السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان مع برنامجكم البيان القرآني. نتحدث في هذه الحلقة عن نوع من أنواع العدول الذي تحدثنا عنه في الحلقتين الماضيتين. نتحدث في هذه الحلقة عن أسلوب الالتفات. ما هو هذا الأسلوب؟ وهو من أهم الأساليب وأروع الأساليب في القرآن الكريم. نتعرف على هذا الأسلوب ونرى الأمثلة التوضيحية في القرآن الكريم من خلال فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي الباحث والمتخصص في البيان القرآني. حياكم الله أستاذ محمد. بارك الله فيكم. الآن هذا الالتفات هو شكل من أشكال العدول بلا شك، لكن وضح لنا هيك معناه عشان يتضح تماما.
هو بسم الله الرحمن الرحيم، كما تفضلت الالتفات هو نوع من أنواع العدول. العدول كما قلنا في الحلقتين السابقتين قد يكون في الأسماء، يكون في الصيغ، يكون في التركيب الجملة، يكون في الحروف الجر، في حروف العطف.
نعم.
يعني العدول انزياح وانكسار في الأسلوب، بينما عند العلماء البلاغيون يخصصون الالتفات بالعدول في الضمائر بالدرجة الأولى، عندما الإنسان تخاطبه ثم تعرض عنه، يعني مثلا تخاطبه بالخطاب ثم تتحدث عنه بشكل غائب.
يعني الكلام يوضح أن على سبيل المثال أن الشخص هو شخص مخاطب،
نعم،
ثم يعبر عن ذات الشخص، نعم، وكأنه غائب.
وكأنه غائب هنا التغيير،
أو يكون غائبا ثم، نعم،
هنا يعني خلينا نقول التغيير في استعمال الضمائر. أحيانا يكون الضمير المتكلم ثم يصبح مخاطبا ثم يصبح غائبا. يعني هذا التنويع، هذا التفنن سماه العلماء الالتفات. سماه العلماء الالتفات.
طيب الشيخ، خلينا نأتي على الالتفات نقرأه كل يوم،
نعم،
في كل الصلوات،
نعم،
في سورة الفاتحة
طبعا.
ربما كثير منا يغفل عنه لكثرة الاعتاد قراءة هذه الآيات.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، هذه غيبة،
نعم،
يعني نحن ليس هناك خطاب،
نحن نتحدث عن الله جل جلاله،
عن الله عز وجل
بأسلوب الغيب.
الغيب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
هو
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو مالك يوم الدين، إياك نعبد. الآن حضور، هناك التفات من الغيبة
إلى الحضور،
إلى الحضور. إياك نعبد وإياك نستعين. ما الذي أفاده هذا الالتفات في هذا الموضع؟
هذا هو جمال الالتفات. جمال الالتفات عندما أولا يثير القارئ، يثير المتدبر، يثير السامع، كما تفضلت الآية الكريمة.
يعني ربما حتى يتضح، كان السياق ربما يقتضي أن يقال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياه نعبد،
إياه نعبد،
لو
وإياه نستعين.
جميل جدا. هو من الغيبة لأننا تحدثنا عن الله جل جلاله بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى بطريقة الغيب، لأن الاسم يعتبر غيبا.
نعم.
الحمد لله هو الرحمن رب العالمين، هو، نعم، الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين. بعد ذلك المؤمن يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى هذا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، يخاطب العبد مولاه جل وعلا. العلماء والمفسرون يقولون يفيد الحضور، يفيد القرب من الله سبحانه وتعالى. يعني كأني بالمؤمن، طبعا الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن، لكن هو قربت لنا الأسماء الحسنى ولفظ الجلالة الله ولفظ الربوبية والرحمن والرحيم ومالك يوم الدين. العلماء يقولون الفاتحة، أسماء التي ذكرت في الفاتحة هي أصول الأسماء الحسنى. فكأني بالمؤمن وهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يستحضر عظمة الله ويذكره بلفظ الجلالة وبالربوبية وبأسمائه الحسنى العظيمة التي هي أصول الرحمن الرحيم ملك، وتتفرع منها جميع أسماء الجلال والجمال، أسماء الجمال والجلال.
فبعد أن بجل الله،
بعد أن بجله
وأثنى عليه
وحمده بما أثنى هو على ذاته العلية، يستحضر مقام الألوهية ومقام العبودية.
هنا اقترب من الله،
اقترب أكثر من الله، فأحس بلذة اللقاء، أحس بلذة الخطاب، فقال إياك نعبد. واضح؟ فهنا الالتفات قرب العبد من مولاه واستحضر جلال الألوهية وهو في حالة قدسية يتقرب من مولاه. هذا الذي أفاده. وانظر إياك نعبد مش إياك أعبد حتى يفيد الجماعة. يعني في فوائد. وإياك تقديم الضمير
الفصل
المنفصل الذي يعود على الله سبحانه وتعالى ليفيد القصر والحصر لغير ذلك. فالفائدة عظيمة جدا في الالتفات استحضار الله سبحانه وتعالى وهو حاضر معك، لكأني بالعبد سقطت كل الحجب بينه وبين ربه بعدما تحدثوا عنه غيبا فيتحدثوا عنه يعني مشافهة ومخاطبة إلى غير ذلك.
هذا ربما نراه من بعض المشايخ يكون مثلا يشرح أمرا ما فيتحدث عن نعم الله، يقول الله أنعم علينا بكذا وبكذا وبكذا، كلها بصيغة الغيبة،
ثم يقول يا رب
ثم يقول يا رب مثلا كما ذكرت حضرتك، أو يخاطب الله عز وجل مباشرة، فكأنما هذا الكلام وهذا الحديث عن الله عز وجل قربه من الله حتى صار الخطاب هو السيد.
بارك الله فيك. حديثك ذكرني بنكتة أخرى يقولها العلماء عندما نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن، ثناء على الله، إياك نعبد الدعاء. والعلماء يقولون يفضل ويحبذ في الدعاء المخاطبة، كل الدعاء الموجود في القرآن هو عبارة عن خطاب. ربنا آتنا في الدنيا في الآخرة حسنة وقنا عذاب. الخطاب دائما يكون في الدعاء. فهذا التخلص أفاده ماذا؟ أفاده أسلوب الالتفات.
طيب شيخنا، في قوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم،
جعلنا
وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وهو الذي خلق الليل. يعني هنا الانتقال من المتكلم،
جعلنا نعم
وأنزلنا مثلا أو كذا، جعلنا مكررة عدة مرات، ثم كأنه يتحدث عن غيره أو يتحدث عن ذاته بصيغة
الغائب،
وهو الذي خلق
الليل.
بعد أن قال جعلنا ولم يقل خلقنا.
بارك الله فيك. الحقيقة هذه روعة البيان القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى وجعلنا في الأرض، جعلنا على فكرة الفعل جعل بمعنى سيارة، فيها معنى الخلق وفيها معنى التصيير،
التحويل
والتصيير والنقل.
نعم.
جعلنا في الأرض رواسي، الرواسي هي الجبال الشامخة الثابتة التي تثبت الأرض حتى لا تميد بأهلها.
نعم.
جعلنا في الأرض رواسي أن تميد بها، وجعلنا فيها فجاجا ملموسة مشهودة، طرقا سبلا ممهدة. هذه من نعم الله. وجعلنا في الأرض رواسي وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، هذا الغلاف الجوي الذي يحفظ الخلائق ويحفظ البشر على الكرة الأرضية بما فيه من مزايا عظيمة خلقها الله سبحانه. هنا جعلنا على سبيل المتكلم، ثم حدث الانزياح هنا للالتفات، وهو الذي خلق الليل والنهار. خلق أبدع، أنشأ من عدم. فرق بين جعل وخلق.
جعل فيها معنيان.
فيها
الإنشاء من الأول،
وفيها معنى التصيير.
التصيير من
شكل التحويل من حالة إلى حالة. لكن هنا الخلق، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. علم الفلك كيف خلق الله الليل والنهار والشمس والقمر. فحدث الالتفات من جعلنا الذي يفيد المتكلم وأن العظمة إلى وهو الذي خلق بالغائب. واضح؟ هنا ليلفتنا إلى مزيد الانتباه إلى كيفية الخلق، إلى القدرة العجيبة التي خلقت الليل والنهار والشمس والقمر، وكيف أن الأرض تدور والقمر يدور حول الأرض، وكيف أن الأرض والقمر يدوران حول الشمس والشمس حول المجرة. هذه الآية تبين عظمة خلق الله، لكن هذه العظمة نحن لا نشهدها، تحتاج إلى تدبر عقلي واستدلال عقلي. العلماء يقولون جاء الفعل جعلنا بصيغة المتكلم لأن المتكلم يناسبه الحضور، ونحن نرى المشاهد، نرى جعلنا في الأرض رواسية نراها بأعيننا،
نعم،
ونرى السبل والطرق ونرى الغلاف الجوي، لكن وهو الذي خلق الليل والنهار أصبح الآن الأمر في يحتاج إلى استدلال عقلي أكثر. فاستدل الله سبحانه وتعالى على ما يعني ما سير وما جعل من مشاهد محسوسة، جعل الفعل جعلنا في صيغة المتكلم، ثم عاد إلى الغيبة، التفات إلى الغيبة وهو الذي خلق لينبهنا إلى قدرته العجيبة في خلق الليل والنهار، واضح؟
نعم.
فالغيب ناسبه خلق الليل والنهار والشمس والقمر لينبهنا إلى بديع خلقه، إلى بديع صنعه، بينما جعلنا تحدث عن شيء نراه، فالشيء الذي نراه استعمل صيغة المتكلم، فالشيء الذي يستحتاج إلى استدلال عقلي ومنطقي عاد والتفت إلى صيغة الماضي الغيبة وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس. وهذا الالتفات رائع ولن يقطع التفكير ويعود بك إلى فضاءات أخرى لمزيد من الانتباه والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. نعم.
طيب شيخنا، في قوله تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود،
القياس أن يقال
إن ربكم،
إن ربكم،
نعم،
بارك الله فيك،
أو يقول لهم استغفروا ربي مثلا، استغفروا ربي إن ربي، أو إن استغفر ربكم إن ربكم.
جميل جدا. هو الآن يخاطب قومه، أحد الأنبياء يخاطب قومه، استغفروا ربكم
ثم توبوا إليه،
ثم توبوا إليه إن ربي غفور. أولا هو يحببهم في ربه جل جلاله،
نعم،
يحببهم فيما يدعوهم إليه، يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى عبادة الله. إن ربي رحيم، من مقتضيات ربوبيته أن يرحم،
نعم،
ودود. إضافة يعني
ياء النسبة،
ياء النسبة، ياء المتكلم إلى لفظ الجلالة رب، إن ربي رحيم ودود، أولا يحببهم في أن يعبدوا إلهه، لكي يعبدوا إلهه، رقم واحد. اثنين، احتراسا حتى لا يظن ظان أنه يقول لهم استغفروا ربكم، إذا كانوا مشركين يعبدون آلهة أخرى،
أن يستغفروا هذه الآلهة.
أيوة، بارك الله فيه، حتى يقطع توهم القارئ أو السامع. لو قال لهم نبي الله نوح مثلا أو هود استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربكم، قد يوحي استعمال الكلمة أنه يجاريهم، لا، إن ربي الذي أدعوكم إليه أنا. فاحتراسا قطع الشرك عليهم ودعاهم إلى الإسلام. انظر ماذا أحدث الالتفات في الضمائر، يعني إلى مزيد من التوحيد ونبذ الشرك والكفر والعياذ بالله.
مثلها قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه
إن ربي
قريب مجيب.
بارك الله فيك، هذه آية تشبهها تماما. سيدنا هود عليه السلام قال لهم اعبدوا ربكم واستغفروه هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها إن ربي قريب مجيب. لم يقل إن ربكم، أولا يحببهم في ربه الذي يدعوه، الذي يدعوهم إليه ويبين لهم كيف يتفرد بالألوهية والربوبية، ثم احتراسا حتى لا يقول إن ربكم، قد يقول قائل أو يتوهم متوهم أنه يتحدث عن آلهتهم المزعومة. هنا قال إن ربي دعاهم إلى ربه جل جلاله سبحانه وتعالى.
طيب شيخنا، نأتي إلى المثال الذي يعني لا يذكر الالتفات في كتب من كتب البلاغة أو من كتب التفسير أو من كتب البيان القرآني، لا يذكر، لا تذكر قضية الالتفات إلا ويأتي هذا المثال، وهو قوله تعالى في سورة يونس، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم
ولوضوحه لماذا يستشهدون دائما
وفرحوا بها.
بارك الله فيك، لماذا يلجأ البلاغيون
لشدة وضوحه،
لشدة وضوحه، وهو الذي يسيركم في البر والبحر. جميل، هو الذي يتحكم جل جلاله ويسخر
لكم. يعني هنا انتقل من الخطاب إلى الغيبة، يسيركم أنتم،
لا لا، انظر ما زال هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في البر، انظر الخطاب هنا، حتى إذا كنتم
في الفلك،
في الفلك المفترض القياس وجرت بكم،
وجرينا بكم،
لقد وجرينا بهم، غيبهم بعد حضور، نعم. تحدث عنه بصيغة الغيبة بعد خطاب.
نعم.
هنا العلماء بالحقيقة لهم تأويلات كثيرة. التأويل المقبول والذي يعني يستسيغه الذوق الأدبي: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، عندما يركبون في الفلك الناس كلهم الخلائق ويطمئنون للباخرة للسفينة، وجرين بهم بريح طيبة، الريح الطيبة التي تتهادى أولا المعنى الأول غيبهم في السياق كما غابوا عن الأعين، حتى إذا كنتم في الفلك ثم قطعت بكم أشواطا ومسافات في البحار،
غابوا عن أعين،
غابوا عن أعين الناس وغابوا عن أعين الذين هم بالشاطئ، وجرين بهم في الغياب. هذا رقم واحد.
نعم.
المعنى رقم النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين: حتى إذا كنتم في الفلك واطمأننتم لها، واطمأننتم على أنكم تقطعون رحلتكم وللرياح الطيبة، وجرين بهم وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف. لما اطمأنوا للمادة للسبب ونسوا المسبب، اطمأنوا للنعمة ونسوا المنعم، هنا غيبهم الله في الخطاب كما غيبهم الألوهية، وغيبوا يعني غابوا عن استحضار المنعم. فإذا كنت في نعمة فرعاها واستحضر المنعم. هم حتى إذا كنتم في الفلك وأخذتكم يعني أعجبتكم قوتكم وما اخترعتموه من صناعات الفلك والبواخر وكذا وكذا، لا تغتروا، كأن القرآن الكريم يقول ولا تغتروا، وجرين بهم وفرحوا جاءتها ريح عاصف، إلى غير ذلك. فهنا الالتفات من الحضور إلى الغيبة ليصور أولا كما قلت قبل قليل غيبتهم عن الأعين الغياب الحسي، ثانيا غيبتهم عن الألوهية عن التوحيد، هنا جاءت ريح عاصف حتى ترجعهم إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
هكذا يقول العلماء البلاغيون في التفسير.
نعم. طيب شيخنا، يعني إذا ممكن أن نلمح فيها أمرا آخر، وهو عندما يقول لهم الله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر، فيه ذكر لنعم الله عز وجل،
فلا تغفل عنه، هو
الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. هذا فيه سرد لنعم الله والتذكير بالنعمة، الأوضح فيه والأبين والأليق الخطاب.
نعم.
حتى إذا كنتم الآن، هو في صدد ذكر فعل شنيع يشنع عليهم.
نعم.
قرأت كلاما لابن القيم.
نعم.
رحمه الله، يقول ذكر لهم فعل غيرهم.
نعم.
حتى يستقبحوها.
نعم.
يعني كأنه لو قال لهم، لو ذكر لهم فعلهم هم بصيغة الخطاب، ربما
أكثر
إما أن ينكروا هذا الفعل أو لا يستقبحوه.
نعم.
فكأنه يعني كما نقول للطفل الصغير.
نعم.
نقول هناك مثلا أحد الأطفال.
نعم.
قال كذا كذا، ونحن نعنيه هو،
نعنيه إياك أعني واسمعي يا جار.
أيوة.
تلطفا به
فيستقبح هذا. نعم. الفعل.
جميل.
بينما لو قلنا له أنت فعلت كذا.
نعم.
إما أن ينكر هذا الفعل.
نعم.
أو ينكر نسبة هذا الفعل إليه، وإما أن يقول هذا ليس خطأ وأنا فعلته لكن هذا ليس خطأ.
جميل جدا.
فعبر بالغيبة.
هذا من قلت أنا.
نعم.
النكت لا تنتهي.
نعم.
ابن القيم.
نعم.
علامة في بدائع الفوائد وفي تفسيره القيم لابن القيم، يعني رائع. وجلينا بهم، أن يعني المقصود تلطفا بهم، فصور لهم حالة غيرهم حتى يأخذوا العبرة منهم.
نعم.
وللأسف يعني الحسن البصري كان يقول لم نتعظ بغيرنا حتى وعظ غيرنا بنا. المفترض في المسلم أن يأخذ العبرة من غيره، ليس حتى يموت ويأخذ غيره العبرة منه. واضح؟
نعم.
ففيها
ينبغي أن يتأخذ العبرة من نفسه قبل أن يأخذها غيره منه.
نعم.
طيب شيخنا، في قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم.
لم يقل لهم وتقطعتم.
أيوه. يعني إن هذه أمتكم.
نعم.
هنا خطاب، ثم جاء بعد ذلك بالغيبة وتقطعوا أمرهم بينهم.
هذا معنى آخر من الالتفات، معنى جديد رائع. إن هذه، أول الله سبحانه وتعالى يخاطبهم، إن هذه أمتكم أمة واحدة. متى خاطبهم؟ علماء يقولوا في التفسير
عندما اتحدوا،
عندما كانوا موحدين، عندما كان شملهم موحدا، كان شملهم يعني في 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 شق واحد.
نعم.
عندما كانوا موحدين كانوا يستأهلون أن يخاطبهم الله ويشافههم، بمعنى يخاطبهم ويكرمهم، لأن خطاب الله تكريم.
صحيح.
خطاب الله للعبد تكريم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، الله يقول لهم وأنا ربكم، تكريم وتشريف. فاعبدون، وفي آية أخرى فاتقون. لكنهم عندما تشتت أمرهم، شذر مذر وتفرق، قال وتقطعوا أمرهم، وفي آية وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فخاطبهم عندما كانوا موحدين، وتحدث عنهم بصيغة الغيبة عندما تشتت أمرهم، فهم لا يستأهلون ولا يستحقون أن يخاطبوا وأن يشرفوا. واضح الالتفات؟
نعم.
الفعل يعني عبر الله عن هذا المعنى بطريقة الالتفات إلى الغيبة، أم لا يستحقون أن يقول لهم الله جل جلاله وأن يشرفهم بالخطاب ويقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعتم، لا يستحقون ذلك. فعبر عنهم الغيب وتقطعوا أمرهم كل إلينا راجعون. رأيت الالتفات
جميل جميل جميل
ماذا
جميل
أحدث من معاني يعني رائعة فقط بتغيير الصيغة.
نعم.
من الخطاب
نعم.
إلى الغيبة إلى غير ذلك.
نعم. طيب الشيخ، ما نأتي إلى هذا المثال في قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله.
نعم.
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، لم يقل
فأنتم المضعفون،
المضعفون.
الله فيك.
قال فأولئك هم انتقل من الحضور إلى
الانتقال. ما هو أنا أريد أن أبين شيئا، الانتقال من الحضور إلى الغيبة. الآن قبل قليل ماذا قلنا؟ انتقال من الخطاب إلى الغيبة للاستهانة بهم.
صحيح.
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأن وتقطعوا أهملهم. أحيانا يكون العكس،
أحيانا يكون التعظيم،
أحيانا يكون العودة والعدول إلى الغيبة والالتفات إلى الغيبة للتعظيم والمدح والثناء.
نعم.
تفضلت.
نعم.
لا يقول وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله. فكأني بالسياق القرآني الله جل جلاله يخاطب بذاته العلية ملائكته ومن شاء من خلقه ويقول فأولئك، إشارة يفيد المنزل علو المدح، هم المضعفون إنشاء للمدح. الإمام الزمخشري جار الله الزمخشري في كشافه يقول أمدح لهم عندما تحدث عنهم بصيغة الغيبة، الغيبة عفوا الغيبة،
هذا أمدح لهم،
أمدح لهم وأثنى عليهم. بينما لو قال فأنتم المضعفون يعني كان السياق لا يأتي يعني في مدحهم بمثل ما مدحهم عندما زكاهم بالغيب وقال ذكرني بالآية
وما أتيتم من زكاة
من ربا ليربو فلا يربو، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله، تريدون وجه الله وابتغاء مرضاته فأولئك، هنا اسم الإشارة للبعيد، تفيد رفعة منزلهم، هم المضعفون، تفخيم وتهويل من شأنهم.
الله. جميل جميل. طيب الشيخ، نأتي على هذا المثال ولكن سريعا جدا. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون،
يطاف عليهم،
يطاف عليهم.
جميل جدا.
وليس يطاف عليكم.
هنا تفخيم في السياقين، لكن أحدهما أفخم. ادخلوا الجنة، الله يشرفهم بالخطاب، يخاطبهم تشريف للذين يدخلون الجنة، صح؟
نعم. نعم.
يطاف، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.
نعم.
يطاف عليهم في الجنة بصحاف من ذهب وأكواب. انتقل والتفت من الخطاب إلى الغيبة تفخيما أكثر ولإفادة تلبسهم، كأنهم الآن يطاف عليهم. لأنه لو قال ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليكم، كأنه قال في المستقبل، صح؟ كأن يطاف عليكم عندما تدخلون.
قال يطاف عليكم، ربما يقول قائل أين يطاف علي؟
لا لا، هو في المستقبل، يفهمون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليكم، معناته لما يطاف عليكم بعد. لكن لما قال يطاف عليهم بصحاف، خلص صورهم متلبسين بالفعل. العودة إلى الغيبة هنا صورتهم كأنهم فعلا في الجنة يطاف عليهم، رقم واحد. اثنين، الله يحكي عنهم ويعظمهم ويفخم شأنهم لدى الملائكة ولدى المستمعين، يطاف عليهم بصحاف من ذهب. فهنا من تفخيم إلى تفخيم.
يعني أحيانا يكون الآية مقسومة إلى جزئين،
نعم.
الجزء الأول فيه خطاب للمؤمنين،
ثم
بالالتفات يحدث خطاب للملائكة مثلا
لغيرهم،
نعم.
ويفخم من شأنهم أكثر فأكثر.
نعم.
هذا طيب دور الالتفات.
الله يجزيك خير وبارك فيك، فوائد ماتعة جدا، بارك الله فيكم، وشكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم البيان القرآني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.